بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. نشكر الله سبحانه وتعالى على أن أتاحنا هذه الفرصة لأجل أن نبدأ بدورة دراسية جديدة. حضوركم ومشاركتكم في الدورة السابقة شجعني على أن أواصل في هذه الطريقة، فبالرغم من الاشتغالات فأنا أعد الأيام حتى يأتي يوم الأحد وألتقي بالإخوة والأخوات لأجل هذا الدرس. إن شاء الله يكون هذا الدرس مفيداً لجميعنا، وإن شاء الله خطوة متواضعة لأجل كسب المعرفة، وإن شاء الله لأجل أن نؤهل أنفسنا لخدمة الإسلام وخدمة الحق والمجتمع أكثر. في هذه الدورة إن شاء الله ندرس أصول الفقه. هذا العلم من العلوم التي أسسها المسلمون، والسبب في ذلك هو حاجتهم إلى أن يدرسوا القواعد التي يمكن استخدامها في مجال معرفة الأحكام الشرعية. وبحمد الله هذا العلم تطور كثيراً خاصة في الحوزات الشيعية، بحيث أصبح بنفسه علما مستقلا، بل يمكن أن يقال في الواقع أنه علوم مستقلة. يعني مثلا مباحث الألفاظ عندنا بنفسها علم، ويشبه كثير ما يدرس حاليا مثلا في لينغويستيكس، أو مثلا هناك قضايا مثلا بالنسبة إلى الطلب والإرادة فلا علاقة واسعة بالفلسفة. على اتحاد علم أصول الفقه علم مهم جدا، وليس هذا فقط يختص بالفقهاء. كل من يريد أن يستخدم اللغة لأجل أن يفهم النصوص الدينية بحاجة إلى هذا العلم، وإذا كل من يريد أن يطبق القواعد الشرعية على الظروف المختلفة في الحياة بحاجة إلى علم أصول الفقه. في مجال الفقه يفيدنا، في مجال التفسير، في مجال الأخلاق، حتى في الحياة اليومية هذا العلم يفيدنا. إن شاء الله نحن نبدأ بهذا الكتاب، كتاب مبادئ أصول الفقه للمرحوم الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي رحمة الله عليه. وإن شاء الله بعد ذلك ندرس الكتب التي تكون في مستوى أعلى. هذه أول يعني خطوة، وإن شاء الله كل أحد عنده نسخة من النص بالعربية، وأنا عندي أيضا كتاب باللغة الإنجليزية الذي اعتمد على هذا النص. يعني كنت أدرس هذه المادة في حوزة الإمام الحسين في لندن في سنة 2001، فطلبوا مني الترجمة، فببعض التغييرات ترجمت هذا. هذا أيضا موجود، إذا هناك شخص مثلا يريد أن يعرف المصطلحات باللغة الإنجليزية وكذا اذا الحمد لله موجود. هذا الكتاب ان شاء الله هذا الكتاب يبدا بمقدمه، وهذه المقدمه مهمه لانها تساعدنا لاجل ان نحصل على معرفه بالنسبه الى بعض المصطلحات والمفاهيم الرئيسيه التي ستتكرر. فهذه المقدمه بنفسها مقدمه مهمه، واول شيء في المقدمه تعريف وتحديد علم أصول الفقه. ماذا نعني بأصول الفقه؟ التعريف الشائع هو هذا: علم يبحث فيه عن قواعد استنباط أحكام التشريع الإسلامي من أدلتها. فليس هذا علم الفقه، هذا علم أصول الفقه. يعني هذا العلم يعرفنا قواعد استنباط الحكم الشرعي من أي شيء؟ من المصادر. فلأجل أن نعرف هذا التعريف بشكل واضح، نحن بحاجة إلى أن نعرف ما نعني بالقواعد، ما نعني بالأحكام الشرعية، ما نعني بالمصادر. فهناك بحث حول أي واحد من هذه الثلاث. أما القاعدة، حينما نحن نستخدم كلمة القاعدة هنا نقصد قضية كلية يمكن تطبيقها على جزئياتها لأجل معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بتلك الجزئيات. مثلا هناك مثال في الصفحة السادسة: من القواعد التي نحن ندرس في علم أصول الفقه، وهناك طبعا بحث كبير حول هذا الموضوع، هو حجية ظواهر القرآن. كل ظاهر قرآني حجة. إن شاء الله في المستقبل نعرف ماذا هو معنى الظاهر. الظاهر هنا في مقابل النص. النص هو النص الذي لا يمكن أن يكون له تفسير آخر أو معنى آخر، يعني 100% واضحة. إذا هناك عندكم عبارة، جملة، كلام لا يمكن أن يحتمل معنيين، هذا هو النص. ولكن في بعض الأحيان هناك احتمالية أن يفسر بمعنى آخر، ولكن ذاك المعنى الآخر ليس المعنى الذي يعبأ به العقلاء، إلا إذا تكون هناك قرينة. فلو لا هناك قرينة، الناس يذهبون وراء المعنى الأقوى، يعني المعنى الظاهري. فالظاهر هو النص، أو الأفضل أن نقول الجملة، الكلام الذي له المعنى الأقوى بحيث العقلاء لا يهتمون بالمعنى الضعيف. مثلا إذا أنا أقول في مقابل الناس أنا مديون لهذا الشخص، أنا أدين هذا الشخص 1000 جنيه، بعد ذلك هناك بيننا مشكلة وأنا أنكر ذلك، هو يقول حبذا لو نذهب إلى الحاكم الشرعي. نذهب إلى الحاكم الشرعي، هو يقول للحاكم الشرعي هذا الرجل في مقابل الناس شهود عدول اعترف، قال في مقابل الجميع هو يدينني. بعدين أنا لا أستطيع أن أقول حينما قلت أنا أدينه 1000 جنيه يعني هو دعمني كثيرا، فأنا من الناحية الروحية أحس بأنني كأنه مدين. خب نعم، هذا الاحتمال موجود، ولكن العقلاء لا يهتمون بهذا الاحتمال. أو مثلا حينما أقول مثلا هذا الشخص مثلا هو أخي، في كثير من الظروف، في بعض الأحيان لا، ولكن في كثير من الظروف يعني أخي من الأب والأم، ليس أخي في الإنسانية مثلا. فإن شاء الله في المستقبل نعرف النفس ماذا، الظاهر ماذا، وفي مقابل النفس والظاهر المجمل الذي لا يوجد فيه احتمال 100% ولا يوجد فيه احتمال أقوى، هذا هو المجمل. على اتحاد العلماء لديهم بحث إن شاء الله في المستقبل نحن ندرس هذه الأمور، الآن فقط كمثال، وهو حجية الظواهر القرآن. يعني إذا هناك آية في القرآن الكريم، الآية ليست نصا ولكن ظاهر في معنى، هل تكون هذه الآية حجة أو لا؟ الأخباريون، تعرفون الأخباريين، الأخباريون كان رأيهم أن ظواهر القرآن ليست حجة، لأننا لا نستطيع أن نفهم القرآن. القرآن يفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، نعم. فحسب رأي الأخباريين ظواهر القرآن ليست حجة، ولكن علماؤنا يعتقدون بأن ظواهر القرآن حجة، وإن شاء الله سنبحث هذا الأمر. على أي حال، هذه قاعدة، كل ظاهر قرآني حجة. لأجل أن نفهم كيف نستخدم هذه القاعدة، نأتي بمثال. الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 43 يقول أقيموا الصلاة. طبعا هناك عندنا كثير من الآيات والروايات حول وجوب الصلاة، هذا كمثال. حتى ربما يقول شخص مسألة وجوب الصلاة مسألة بديهية ليس بحاجة للاستدلال، ولكن كمثال لا مشاحة في الأمثلة. الله سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة. أقيموا صيغة الأمر، نعم، جمع المذكر المخاطب. صيغة الأمر حسب ما ندرس في علم أصول الفقه ظاهرة في الوجوب، هذا بحث. هل تكون صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أو في الأعم من الوجوب والاستحباب في المطلوبية فقط مثلا؟ عادة علماؤنا يقولون، إن شاء الله نحن نبحث، بأن الشيء الذي يتبادر إلى الذهن حينما نحن نستمع إلى كلمة الأمر هو الوجوب، اللزوم، الضرورة. فأقيم الصلاة ظاهر في وجوب الصلاة لأنها صيغة الأمر. وإذا قلنا كل ظاهر قرآني حجة، فأقيم الصلاة تكون حجة، وبما أن مفادها وجوب الصلاة فوجوب الصلاة يصبح واجبا وحجة الآن. فهكذا يطبق، يقول أقيم أمر مجرد. ماذا يعني بأمر مجرد؟ هنا مجرد لا يعني يعني ثلاثي مجرد، هذا ليس ثلاثي مجرد. مجرد من يعني مجرد من القرائن. ربما هناك صيغة أمر ولكن هناك قرينة تدل على أن هذا ليس واجبا. مثلا يقال اغتسل للجمعة، ولكن هناك رواية أخرى تقول لا بأس بترك غسل الجمعة. فهذه القرينة تدل على أن صيغة الأمر استخدم للندب وليس للوجوب. ولكن إذا ليس هناك قرينة، يعني مجرد صيغة الأمر ظاهر في وجوب، فأقيموا أمر مجرد، وكل أمر مجرد ظاهر في الوجوب، فأقيموا ظاهر في الوجوب. التفاصيل إن شاء الله ندرس، فقط الآن نضرب مثالا. بعد ذلك نقول أقيموا ظاهر قرآني، وكل ظاهر قرآني حجة. فلا يمكن لأحد أن يقول إذا هناك إنسان أو حتى إذا هناك مثلا رسول الله استخدم صيغة الأمر تدل على الوجوب، ولكن القرآن ظواهره لا تدل. لا، نقول ظواهر القرآن إذن حجة. فأقيموا ظاهر قرآني، وكل ظاهر قرآني حجة، فأقيموا حجته. فبعدما أثبتنا بأن أقيموا الصلاة تدل على الوجوب، وبعد ذلك أثبتنا بأن هذا الظاهر القرآني حجة، فوجوب الصلاة عن طريق هذين القياسين يثبت ويبرهن. نعم، هذا شيء ساذج، يعني مثال ساذج، يعني ليس الفقه بهذه سهولة، ولكن كمثال. فما معنى القاعدة؟ القاعدة هي القضية الكلية التي نحن نطبقها على الجزئيات حتى نستنبط منها الأحكام الشرعية، مثل حجية ظواهر القرآن، أو مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب. هذه هي القواعد. وأما الحكم، قلنا علم أصول الفقه يدرس قواعد لاستنباط الأحكام الشرعية. ما معنى الحكم؟ لأجل أن نعرف معنى الحكم، الشيخ الفضلي رحمه الله يأتي بكلام حول الحياة، حول الشريعة والحياة. لدينا في حياتنا علاقات مختلفة، علاقتنا مع أنفسنا، علاقتنا مع أسرتنا، مع مجتمعنا كالجيران أو مثلا زملاء، الحكومة، علاقة بين الناس والحكومة، علاقة بين الحكومتين، بين الدولتين، بين الأسرتين، بين الجارين. هناك كثير من العلاقات نحن بشكل أو آخر نتعلق بها. الشريعة الإسلامية لها أحكام لأجل أن تحدد لنا كيف نتصرف في جميع هذه المجالات، بالنسبة إلى أنفسنا، إلى أسرتنا، الأسر الآخرين، الحكومة، الدول الأخرى، زملاء، البائع، المشتري، كل شيء. فحياتنا سواء كان فردية أو شخصية إلى جانب، أو اجتماعية إلى جانب آخر، كلها تقع تحت إطار الشريعة. فللشريعة لكل أمر حكم، لا يوجد شيء يقع خارج الشريعة. طبعا الأحكام الشرعية كما تعرفون خمسة، هناك الوجوب، هناك استحباب، هناك إباحة، هناك كراهة، وهناك حرمة. ولكن لا يوجد فعل أو تصرف إلا يقع تحت أحد هذه الأمور. نعم، كل شيء إما واجب أو مستحب أو مباح أو مكروه أو حرام. فالحكم هو التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى لتنظيم حياة الإنسان. هذا هو معنى الحكم. هناك نوعان للحكم. أنا رجائي أن التفتوا إلى هذه المسألة في الصفحة الثامنة، لأن هذا المصطلح مصطلح مفيد جدا. في كثير من الأحيان نحن نستخدم هذا المصطلح إن شاء الله في المستقبل، ويجب أن تكون إن شاء الله أذهانكم عارفة بهذا المصطلح. نقسم الحكم إلى الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ماذا نعني بالحكم الواقعي والحكم الظاهري؟ لأنه في بعض الأحيان قد يستخدم الحكم الظاهري والواقعي بمعنى آخر، فيجب أن نكون منتبهين. كل شيء في علم الله سبحانه وتعالى له حكم. سواء نحن نعرف أو لا نعرف، هذا هو الحكم الواقع. صحيح؟ الحكم الموجود في علم الله، هناك حكم في علم الله. ربما نحن نعرف، ربما نحن لا نعرف، ولكن لكل شيء حكم. ولكن أيضا هناك حكم ثابت لدينا. الحكم الثابت لدينا والحكم الموجود لدى الله سبحانه وتعالى قد يتطابقان وقد لا يتطابقان. نعم؟
نعم.
مثلا حينما هناك حكم حسب الاجتهاد، خب قد يكون هذا الاجتهاد مصيبا أو مخطئا. نحن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام قائلون بأن المجتهدين ربما يخطئون. نحن لسنا من المصببة، نحن لا نقول بأن كل مجتهد مصيب. إذا نقول كل مجتهد مصيب معناه يعني لا يوجد واقع. نعم، كيف يمكن أن يقول شخص هذا واجب والآخر يقول مثلا مستحب والآخر يقول مثلا مباح وكلهم مصيبون؟ لا يمكن. الواقع واحد، ولكن المجتهد الذي يتوفر فيه الشروط الاجتهاد إذا أصاب أو أخطأ هو مصاب، ليس مصيب بالضرورة ولكن مصاب، يعني الله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك. إذا أصاب الواقع الحمد لله، إذا لم يصب الواقع هو معذور. وكذلك بالنسبة إلى مقلدين. خب، هناك حكم في علم الله سبحانه وتعالى. نعم. الآن ليس لدينا طريق نستطيع أن نتأكد بأن العلم الموجود لدى الله سبحانه وتعالى نحن وصلنا إليه، فالآن نتركه إلى جانب. نحن نقصد بالحكم الواقعي حاليا الحكم الذي يكون للأشياء في واقعها. رجعنا التفتوا، هذه مسألة غامضة. الحكم للأشياء في واقعها في مقابل الحكم الظاهري الذي يكون الحكم للأشياء عند الجهل بالحكم الواقعي للأشياء. مثلا في بعض الأحيان، المثال يوضح. الحكم الواقعي هو الحكم الذي يتعلق بالأشياء في واقعها. الحكم الظاهري الحكم الذي يتعلق بالأشياء حين الجهل بالحكم الواقعي. مثلا هناك وقت الصلاة، حان وقت الصلاة، نحن علينا أن نتوضأ. نعم، وجوب الوضوء للصلاة حكم واقعي. صحيح، الإنسان يجب أن يتوضأ للصلاة. في بعض الأحيان الحكم يكون الحكم العادي، في بعض الأحيان هناك حكم طارئ. مثلا حان وقت الصلاة، لا يوجد ماء والماء يبر، فنحن نتيمم. وجوب التيمم لمن يفقد الماء أيضا حكم واقعي. صحيح؟ فوجوب الوضوء حكم واقعي، وجوب التيمم لمن يفقد الماء أيضا حكم واقعي، ولكن هذا حكم واقعي لحالة الطوارئ، لحالات ثانوية. وجوب الوضوء الحكم الواقعي الأولي، يعني ليس الثانوي، للحالات العادية. ولكن هناك شخص كان متوضئا في الساعة العاشرة. الآن أصبح الساعة واحدة مثلا، هو يشك هل أنني أحدثت فالوضوء باطلا أصبح باطلا أو لحد الآن الوضوء موجود. خب الآن الوظيفة العملية يمكن تحديدها عن طريق الاستصحاب. إن شاء الله هناك بحث في هذا الكتاب حول الاستصحاب. نعم، يعني لا تنقض اليقين بالشك. إذا أنت متيقن بأنك كنت متطهرا والآن تشك في أن الطهارة هل زالت أم لا زالت، فيمكن استصحاب الحالة السابقة. نعم، فنقول الوضوء باقي، ولكن هل هذا هو الحكم الواقعي؟ يعني هل هذا يبين لنا بأنه في واقع الحال هو متوضئ أو غير متوضئ؟ لا، هذا الحكم لأجل تحديد الوظيفة العملية. يعني هنا ليس لدينا طريق لأجل أن نثبت ماذا هو الحكم الواقعي، نحن نستخدم الأصول العملية. أو مثلا إذا هناك شك هل يكون الشرب التوتون، هذا مثال رائج فيك، إذا هناك شك مثلا استخدام توباكو، نعم شرب التوتون، لا نعرف هل هذا واجب أم لا، بما أن هذه المسألة مسألة مستحدثة، مثلا ما ورد هناك رواية أشارت إلى التوتون. نعم، إذا هناك شك لا ندري هل يكون شرب التوتون حراما أم لا، خب قد يستخدم الفقيه قاعدة البراءة، يقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه. نعم، فالآن إذا الفقيه، هذا فرض، ربما هناك فقيه يقول لا أنا أطبق قاعدة كل شيء مضر كل شيء يضر بالصحة حرام، بس نفترض الآن لا نريد أن نفتي كفرض، إذا لا توجد أي قاعدة شرعية تبين الحكم الواقعي، خب ماذا نعمل في مجال العمل؟ لا نستطيع أن نقول نحن نتوقف، خب إما الناس يشربون ولا يشربون بحاجة إلى شيء يحدد الوظيفة العملية، فالفقيه يستخدم قاعدة البراءة، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه. خب إذا نحن أفتينا حسب قاعدة البراءة بإباحة شرب التوتون، هل هذا يعني أن الحكم الواقعي لشرب التوتون كان الحلية؟
لا،
هذا لا يعني ذلك، ليس لدينا أي سبيل أي طريق لأجل معرفة الحكم الواقعي. فبعد اليأس أن الظفر بالحكم الواقعي، الفقيه يذهب إلى استخدام الأصول العملية مثل الاستصحاب مثل البراءة مثل التخيير لأجل إثبات الوظيفة الظاهرية أو الحكم الظاهري. فهذا هو الفرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. أنا أقرأ نص الكتاب وحتى إن شاء الله تترسخ هذه المسألة في أذهاننا. رجاء انظر إلى الصفحة 8. أنواع الحكم، ينوع الحكم إلى نوعين، هما الحكم الواقعي والحكم الظاهري. الحكم الواقعي هو الحكم المجعول للشيء بواقعه، يعني ليس عند شك، لا، الحكم الواقعي لنفس الشيء. وهذا بنفسه ينبع إلى نوعين الواقعي الأولي والواقعي الثانوي. الواقعي الأولي هو الحكم المجعول للشيء بواقعه الأولي، يعني في الحالات العادية في الظروف العادية من دون ملاحظة ما يطرأ للشيء من عوارض. مثلا شرب الماء في الحالة العادية مباح، ليس واجبا، ليس حراما، ليس مستحبا، ليس مكروها. شرب الماء في الحالة العادية مباح، ولكن الشخص الذي بحاجة إلى شرب الماء لإنقاذ حياته، إذا لا يشرب يموت، شرب الماء يصبح واجبا. فهذا هو الحكم الواقعي الثانوي ليس الأولي. وجوب شرب الماء لمن يكون عطشان وربما يموت هذا حكم ثانوي، يعني في الحالات الخاصة في الحالات الطارئة. الواقعي الثانوي هو الحكم المجعول للشيء بملاحظة ما يطرأ له من عوارض تقتضي، تلك العوارض تقتضي تغيير حكمه الأولي. مثل وجوب شرب الماء إذا توقف إنقاذ الحياة عليه، فإن عروض توقف إنقاذ الحياة على شرب الماء اقتضى تغيير حكمه الأولي وهو الإباحة إلى حكمه الثانوي وهو الوجوب. في بعض الأحيان المباح يصبح واجبا، في بعض الأحيان الحرام يصبح واجبا. مثلا أكل الميتة حرام، ولكن إذا هناك هو شخص لا يمكن أن يحتفظ بحياته إلا بأكل الميتة، فحسب ضرورة بقدر الضرورة يأكل، وربما هذا الأكل واجب لأنه هو السبيل الوحيد لله. فالمباح ربما يصبح واجبا، الحرام ربما يصبح واجبا، أو في بعض الأحيان ربما الواجب يصبح غير واجب.
الحرام يصبح واجبا مثلا
أكل الميتة
أو شرب الكحول مثلا في حالات خاصة.
إذا يعني حفظ الحياة يتوقف عليه، يعني في حالات خاصة. و يعني ليس يعني حسب تحديد الشخص بنفسه، يعني في حالات خاصة. في بعض الأحيان ربما الواجب يصبح حراما. مثل ماذا؟ الآن مثلا هناك وقت الصلاة، ولكن هناك شخص إذا أنا أصلي هو يموت، بحاجة إلى أن أذهب به إلى المستشفى، أو هناك شخص يغرق، إنقاذ الغريق واجب، وهذا الواجب يتقدم على وجوب الصلاة. لا يمكن أن أصلي وبعد ذلك أساعد هذا الشخص. فهناك الحكم الواقعي الأولي والحكم الواقعي الثانوي إن شاء الله بعد غني. وهناك الحكم الظاهري. الحكم الظاهري قلنا ليس الحكم للأشياء في واقعها، هذا هو الحكم الذي نحن يجب أن نطبق حين اليأس عن الظفر بالحكم الواقعي. عندنا الشك، لا يوجد شيء مثلا يقول ماذا هو حكم شرب التوتون، أو مثلا ليس هناك طريق هل يكون وضوء هذا الشخص باقي أو لا. صحيح؟ الحكم الظاهري هو الحكم المجعول للشيء عند الجهل بحكمه الواقعي، مثل الحكم بطهارة الإناء الذي لم تعلم نجاسته. الآن ذهبتم إلى المطعم، هذا الإناء الذي جاءوا بالطعام فيه لا تدري هل نجس أو طاهر. خب الحكم الظاهري هو الطهارة، هل هذا يدل على أنه طاهر في الواقع؟
لا،
بس في مجال الوظيفة العملية نحن نفترض أنه طاهر. أو إذا كان نجسا والآن لا ندري هل تحر هذا الإناء أم لا، نحن نتيقن بأن هذا كان نجسا. مثلا أنتم تركتم البيت ومثلا السجاد كان نجسا، الآن
رجعتم، هناك احتمالية شخص غسل، هناك احتمالية لم يغسل. فالآن لا يمكن نقول إن شاء الله تحروا. إذا كانت الحالة السابقة النجاسة، الآن نستصحب النجاسة. فهذه كلها أحكام ظاهرية، يعني لا تحدد طهارة الأشياء أو نجاسة الأشياء أو حلية الأشياء في واقعها. خب، هناك كثير من الأمور نحن نترك إن شاء الله للجلسة القادمة. ففي هذه الجلسة بشكل مختصر نحن قمنا بتعريف علم أصول الفقه. قلنا علم أصول الفقه علم يدرس القواعد التي تفيد في مجال استنباط الأحكام الشرعية عن مصادرها. بينا معنى القاعدة ومعنى الحكم. إن شاء الله في الجلسة القادمة نواصل البحث حول الأحكام. هناك أقسام مختلفة للأحكام، وأيضا المصادر، ما هي المصادر للأحكام الشرعية. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.